بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد ابن محمد، وهو أحمد بن محمد بن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه المروزي. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك مروزي أيضا إمام من أئمة المسلمين، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري، إمام أيضا وحصلت له بعض الأوهام في الأحاديث، في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات، لكنها اغتفرت له بجانب ما رواه من الأحاديث، باعتبار أن الذي رواه كثير جدا، فنبه أهل العلم على ما وهم فيه، ولم يكن ذلك قادحا في روايته مطلقا، لأنها ليست بشيء بجانب ما روى، وإنما يقدح في الراوي إذا كثر خطأه أو أوهامه، إذا كثرت أوهامه في الروايات، إذا كان حديثه قليلا ويهم كثيرا، في هذه الحالة يقدح في روايته ويضعف، لأن أوهامه كثيرة مع قلة حديثه. لكن إذا كان حديثه كثيرا جدا حتى وإن حصلت له أوهام، لا ليست بشيء بجانب ما رواه، يعني لا مقارنة، فينبهون على أوهامه ولا يقدحون في روايته مطلقا. قال: عن همام ابن منبه وهمام له صحيفة كتبها عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواها عنه معمر، ومعمر له كتاب اسمه الجامع، جامع معمر، رواه عنه عبد الرزاق وذكره كله في مصنفه. وهكذا الصحيفة رواها الإمام أحمد في مسنده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة من أي بلد هو؟ دوسي يماني. أبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا هو المشهور، وإلا فقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وبعضهم كان يرى أن اسمه كنيته رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي: والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، حافظ الصحابة، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لكنه حرص على وقته فيها وبارك الله له في ذلك، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فحمل علما كثيرا في هذه المدة القصيرة رضي الله عنه. وسبق معنا في درس أحكام الجنائز في الدرس الماضي أن ابن عمر ماذا قال له؟ نعم، في آخر الحديث ماذا قال له؟ يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترف له بملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. وما حصل من قول بعضهم لقد أكثر أبو هريرة، رد عليه أبو هريرة نفسه قال إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، يعني تجارة، وإخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم يعني المزارع. قال وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. نعم، فلذلك روى حديث كثير، حتى إن حديث أبي هريرة بلغت أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000 حديث، وهو أكثر الصحابة مرويات، والمكثرون من الصحابة قليل. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس، والحبر، من هو الحبر؟ ابن عباس، وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء هم المكثرون. ابن عمر بن الخطاب، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، 7، هؤلاء نقلوا من الأحاديث فوق 1000، فوق 1000 حديث. فوق 1000. نعم، يعني هؤلاء الذين رووا فوق 1000 حديث، فوق 1000، أكثر من 1000 يعني. نعم، هذا ليس المجموع، المقصود كل فرد من هؤلاء رواه فوق 1000. مضم هؤلاء بعضهم في بيت قال 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، ثم ذكرهم. نعم، البيت الثاني ما أحفظه. وأهل الأهواء البعض منهم يتعمدون الطعن في أبي هريرة لرد ما رواه من الأحاديث، هذا هو المقصود. وألف أهل العلم في الدفاع عن أبي هريرة ردا لأقوال أولئك، يعني تخيل إذا طعن في عدالة أبي هريرة نرد من الأحاديث قريب الخمسة، أكثر من 5000 حديث. الصحابة كلهم عدول بالإجماع، كلهم عدول، ثقات، أئمة، ما يسأل عن عدالتهم، عدلهم الله في كتابه وأثنى عليه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، آيات، وهكذا محمد رسول الله الذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم، أثنى الله عليه، فلا يجوز الطعن في عدالتهم. والطعن في عدالتهم معناه رد القرآن والسنة، الذي يطعن في عدالة الصحابة، نعم، جملة معناه أنه يرد القرآن والسنة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إليهم القرآن والسنة. فما من مؤمن إلا ويحب الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقال لأبي هريرة اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مؤمن. وقال علي والذي نفسي بيده إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وهذا الحكم له ولغيره من الصحابة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. وهذا في فضيلة الجراحات في سبيل الله عز وجل، قوله في سبيل الله يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل الله. وليس معنى هذا أن من أصيب بجراح في غير الجهاد أنه لا يحصل له شيء من الأجر، قد دلت الأدلة الأخرى على أن المسلم كلما أصيب بمصيبة كانت تكفيرا لذنوبه وخطاياه إلى مستوى الشوكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فما بالك بالجرح، إذا جرح لا شك أن هذا تكفير لذنوبه وخطاياه، لكن هذا لمن يوفق للصبر واحتساب الآجر عند الله وعدم التسخط على ما قضاه الله وقدره. فما من شيء يصاب به إلا وهو في ميزان حسناته، تكفير لخطاياه وذنوبه ورفعه لمنزلته. إن العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بكبير عمل، يعني ما عنده أعمال تؤهله لها، فلا يزال الله يبتليه بالابتلاءات حتى يبلغه إياه. قد يكون الشخص عنده كسل في العبادة لكن يبتليه الله ببلاء، مصيبة، مرض، فقد قريب، نعم، أذية، شيء مما يكره، بلوى من الله، ويصبر على ذلك ويرفع الله درجاته، يعوض ما يحصل من الكسول من الكسل والفتور عن نوافل العبادات ونحو ذلك. فقوله في سبيل الله أي هذه خاصية الجراح في سبيل الله، مع أنها لو كانت في غير سبيل الله، أعني جرح في أمور عادية ليس في الجهاد في سبيل الله، أيضا يكفر بها خطايا، إلا إذا كان ذلك الجرح الذي جرح به وذلك الأذى، ذلك الشيء الذي حصل له في سبيل الشيطان، هنا لا يؤجر بل يؤزر على سعيه في الحرام. يعني شخص أراد أو سعى لفعل محرم من المحرمات وتعب من أي الوصول إلى ذلك المحرم، جرح، هذا يؤزر ولا يؤجر وليس له من جراحاته شيء. نعم. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. أولا، كل كلم، الكلم هو الجرح، الكلم هو الجرح. ثم قال في رواية: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني أن هذا راجع إلى الإخلاص، ومسألة الإخلاص في القلب ما يطلع عليها الناس، ما يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جعل بعض الصحابة يعدون في بعض الغزوات بعد الغزوة: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على ذكر الرجل قالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إنه أو إني رأيته يعذب في النار بسبب شملة غلها من الغنيمة قبل أن تقسم. وهنا قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولهذا كان الصحيح أنه لا يحكم الشخص المعين بالشهادة ولا بالجنة إلا من نص الدليل على الحكم له بذلك. وأما من لا يوجد دليل على ذلك فيقال نرجو له الشهادة، نرجو له الجنة ونحو ذلك، ولا يصح أن تجزم فتقول فلان في الجنة، ما يدرك أنه في الجنة أو في النار، هذا شيء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا شيء إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام سمع عائشة أو بعض أزواجه تقول طوبى له عصفور من عصافير الجنة ونحو هذا، قال لها إني والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي، وأنكر هذا الحكم. الشاهد من هذا أنه لا يحكم للشخص المعين بالجنة، بل نقول نرجو له وندعو الله له ونحو ذلك، إلا من جاء الدليل بالحكم له بذلك، نعم، كالعشرة وغيرهم من نص الدليل على أنهم في الجنة. فقوله في بعض الروايات والله أعلم بمن يكلم في سبيله كما سمعتم، هذا أمر راجع إلى الإخلاص، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات حديث أبي موسى نفسه في الصحيحين قال رجل يا ما الجهاد في سبيل الله، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الجهاد في سبيل الله أو ما القتال في سبيل الله، فإن أحدنا يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل، هذا هو الذي في سبيله، أما غيره فهو في سبيل الشيطان. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ما كانت هذه نيته فهو في سبيل الله، غيره لا يدخل تحت هذا. والشيطان حريص على أن يدخل العباد في نياتهم ويفسد عليهم نياتهم، نعم. وربما وفقت لعبادة من العبادات ويحصل لك شيء من الإخلاص فيها، بعد أن يحاول الشيطان جاهدا أن يصرفك عن ذلك وأن يجعلك تنظر إلى الناس يحصل هذا. أحيانا يدخل الشخص في الصلاة فيأتي الشيطان ويخيل له أن فلان ينظر إليك من أجل أن يحسن الصلاة ويزينها ويتأنى فيها، من أجل أن يفسد عليه عبادة. فإن وفق لمدافعة الشيطان وأدى تلك العبادة بسلام، ربما جاءه الشيطان بعد ذلك يفسدها عليه من جهة العجب وأنه قد أدى عبادة وفعلها ويشحن قلبه بالعجب حتى يعجب بذلك العمل ويفسد ذلك العمل. نعم، الإنسان يجاهد نفسه مهما قدم من الأعمال الصالحات فليست بشيء أمام نعمة من نعم الله، ولن يدخل أحد من الجنة بعمله، إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. نعم، هناك مجموعة أدلة تدل على هذا، مجموعة أدلة، أما هذا فليس بظاهر الدلالة، هذا ليس بظاهر الدلالة، لكن هناك أدلة. نعم، أخرى، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، يعني ذلك الشهيد في سبيل الله يأتي يوم القيامة والجرح كما كان، كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، لكن ليس كدم الدنيا، اللون لون الدم والعرف عرف المسك، هذه كرامة من الله، لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا قال سبحانه: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين ملحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحكمة من في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله، يعني على القاتل. وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارا لفضيلته، رائحة زكية تنتشر في أهل الموقف يعرفون هذا شهيد. نعم. سيأتي كلام الحافظ إن شاء الله بيانه. قال: ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة لأنه يأتي على تلك الحال. قال: وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، يعني استشكل الشراح لماذا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث الذي هو في فضل الشهادة تحت باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وانظر كيف الإمام البخاري رحمه الله تعالى يحير من بعده، يحير الشراح رحمه الله، لأنه دقيق الفقه عميق الفهم، فربما يذكر الحديث في باب ويأتي من بعده يقول: لماذا ذكره البخاري في هذا الباب؟ ما هي المناسبة؟ وتأمل كيف يختلفون في توجيه ذلك. قال: وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته، وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله، يعني كالمنتقد على البخاري. وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراد تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، كذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة. واضح هذا التوجيه؟ هذا التوجيه حاصل أنه يريد أن يقرر من خلال هذا أن كما أن الدم لما كان دم شهيد تغير حكمه من حيث تغير رائحته، أصبحت رائحته رائحة المسك كرامة لهذا الشهيد، صار يعني ماذا؟ ممدوحا لا مذموما. وهذا على القول الذي سبق ذكره، القول الأكثر في أن الدم نجس، لكن صحيح أنه ليس بنجس. فيقول هو يريد أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، كما أن تغير صفة الماء للنجاسة إما تغير الطعم أو اللون أو الرائحة يخرجه من الطهارة إلى النجاسة. نعم تفضل. قال: وتعقب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير، يعني المقصود أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، هذا هو المراد، وهو وفاق، يعني هذا أمر متفق عليه أن الماء إذا تغير تنجس، إذا تغير بنجس، لا أنه لا يحصل إلا به، وهو موضع النزاع الخلاف بينهم، يعني هل هو محصور في هذا، يعني هل نجاسة الماء منحصرة بالتغير أو أنه ينجس حتى وإن لم يتغير إذا كان قليلا، وهذا سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. والصحيح أن العبرة بالتغير، عبرة بالتغير. قال: وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته، هناك من يقول بنجاسة المسك، المسك هو عبارة عن دم يؤخذ من الغزال. قال: لكونه دما انعقد فلما تغير عن الحال المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحال الممدوحة وهي طيب الرائحة طيب رائحة المسك، دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمرة إذا تخللت. المسك يذكرون أن الغزال إذا يعني جرى جريا كثيرا و يعني جرى مسافات طويلة يحسن أنه يتكون هذا المسك عبارة من دمه، يتكون هكذا بما يشبه الكيس تقريبا في فخذه ثم ينزع منه، وهو هذا المسك المعروف. هذا المسك الموجود الآن عبارة عن مسك مخفف تخفيف كثير، يعني يزيدون عليه الزيوت من تلك الزيوت التي ليس لها رائحة ويعدلونه، وإلا المسك الخام الذي يؤخذ من الغزال مباشرة ذاك قوي وغالي. الشاهد أن هذا المسك هو أصل الدم، لكن يعني ماذا؟ طاهر. فالقول الثاني في توجيه مراد البخاري أنه يريد من خلال هذا الحديث أن المسك طاهر، أن المسك طاهر، لكن على القول بطهارة الدم بالنسبة للحيوان المذكى لا إشكال. بقي إذا أخذ هذا الدم منه أي من تلك البهيمة ولا تزال حية أيضا هو طاهر، ولا يزال الناس يستعملون هذا المسك ولا إنكار. هذا توجيه. قال وقال ابن رشيد مراده أي مراد البخاري أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، ويستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان، وكأنه بذلك أشار إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان. يعني عند ربيعة يقول لو تغير الماء بنجس وتغير أحد أوصافه فقط إما الطعم أو اللون أو الرائحة وما تغيرت باقي الأوصاف فضل أنه لا يغير، وهذا غير صحيح. صحيح أن الماء لو تغير طعمه أو لونه أو ريحه واحد من هذه تغير بنجاسة يصبح نجسا. قالوا يمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء. نعم هذا أيضا مما يستفاد منه، لو أن شخصا يعني حصل وأن وضع في الماء شيء من الطيب ما يضر الماء. قال كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحة إلى رائحة المسك لأنه قد سماه دما مع تغير الريح، فما دام الاسم واقعا على المسمى فالحكم تابع لا انتهى كلامه. قال الحافظ ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاح كله وظاهر الفساد، يعني هذا غير صحيح. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليهم والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب للشهيد وبالطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة، قال هذا ضعيف مع تكلفه. على كل إن هذه توجيهات ذكرها الشراح والله المستعان. وكلها محتملة. ورحم الله الإمام البخاري.